القسم الثاني يتكلم حول ما هو المناطق للذات الحسية. أما بالنسبة إلى القسم الأول نقول قد سبق منا تعريف الإمارة بأنها كل شيء يثبت متعلقا، وقد عرفنا بأن هذا المتعلق هو متعلق مضمون، أي أن متعلق الخبر الواحد أو خبر مضمون الخبر الواحد هو مضمون على نحو الظن. وقلنا سابقا بأن هذا المضمون يثبت. كيف يثبت؟ قلنا أنه يثبت كأنه الله. ففي هذه العبارة كثير من الأمور نريد هنا أن نوضحها، فإذا أردنا توضيحها لابد أن نأخذ مثالا على الإمارة، فنأخذ خبر. فإذا أتاك خبر واحد الشخص وأراد أن يحدثك عن واقعة وقعت في الحرم، فعندما يريد هو أن يحدث على أي شيء يضع نظره، يقولون يضع نظره على نفس الواقع، يعني على المكان وهو الحرم، على الزمن وهو زمان وقوع الحادثة في الحرم، ثم يبدأ الكلام. والدليل بالإضافة إلى أنه ينظر إلى الواقع بحسب المسار، الدليل أيضا على أنه هذا المسار ينظر إلى الواقع، الدليل على ذلك هو أن الغاية من وراء إخباره هو نقل الواقع الذي رأى إليك عند هذا الخبر. هذا الدليل. فحينئذ إذا نقل إليك هذا الواقع عبر هذا الخبر، فحينئذ يكون مضمون هذا الخبر وهو حدوث الواقعة في الحرم مضمون. فإذا كان مضمون فأنت تظن بأن الواقعة وتحتمل العدم وتحتمل أن لا يكون في هذا المكان وهو الحرم، وفي هذا الزمان وهو زمان وقوع الحادثة تحتمل أن لا يكون هناك حادثة. هذا كله إذا نظرنا إلى الخبر بما هو، ولكن إذا نظرنا إلى الخبر بعد إثبات الحجية عليه، بعدما كان خبر الواحد حجية، ما معنى الحجية؟ معناه أن هذا المضمون اجعله واقع، يعني هذا الذي أنت ظننت بأنه الواقع يقول لك المولى اجعله كأنه الواقع، اجعله كأنه الواقع، يعني اجعل هذا الواقع كأنك رأيته أنت بعينك. فهذا معنى تلك العبارة الثالثة بأنه يثبت متعلقه، يعني يثبت المتعلق وإن كان ظنا يثبته كأنه الله. فهذه العبارة كما رأينا تستبطن شيئا. ما هو الشيء الذي تستبطنه؟ وهو أن الإمارة لسانها لسان كاشف عن الواقع، لأن الإمارة إذا لم يكن لسانها لسان الكاذب عن الواقع والحاكي عن الواقع، لا يمكن لك أنت أيها المتمسك بالإمارة أن تجعل متعلقها كأنه واقع. فأنت عندما تجعل متعلقها كأنه واقع فهو دليل على أن الإمارة تكفي عن الواقع وتنظر إليه ولسانها لسانه. إذا توضح هذا فحينئذ عندما صدق منا هذا القول بأن الإمارة تثبت متعلقها كأنه الواقع، فهذا القول كأنما نقول بأن الإمارة لسانها لسان الواقع. يبقى ما الفائدة من هذا الكلام بكماله؟ يقولون الفائدة من هذا الكلام بكماله هو أن الإمارات بحسب هذا التعريف لا تشمل الأصول العملية. يبقى لماذا لا تشمل الأصول العملية؟ يقولون لأن الإمارة بحسب هذا التعريف ثبت أن الإمارة ناظرة إلى الواقع ولسانها لسان الكشف عنه. أما الأصول العملية فهي ليس لسانها لسان الكشف عن الواقع، فإذا لم يكن لسانها لسان الكشف عن الواقع لا يعقل أن تكون الإمارة حال كونها كاذبة عن الواقع شاملة لشيء لا ينظر الواقع. يبقى ما هي هذه الأصول وكيف أن الأصل لا ينظر للواقع؟ يقولون أن الأصول العملية بحسب الاستقراء لا بحسب الحصر العقلي هي أربعة: الاستقرار والتشكيل والاختيار والبراءة. فلنأخذ البراءة من باب المثال لنرى كيف أن الأصل لا ينظر للواقع. يبقى إذا أردنا أن نأخذ البراءة كمثال لابد أن نقول أن البراءة لا يمكن لك أن تأخذها مباشرة. متى أنت تذهب وتأخذ البراءة؟ تذهب وتأخذ البراءة إذا كان الواقع متعذر عليك، يعني لا تستطيع أن تسمع من المعصوم مباشرة، فنفس الواقع بما هو هو لا يمكن لك أن تشرك عليه وتطلع. ولا توجد هناك أدلة تبين لك الواقع، يعني لا يوجد هناك أي إمارة أو أي خبر أو أي لفظ فيه ظاهر يكشف لك الواقع، فحينئذ تنعدم الإمارات وينعدم الوصول إلى الله، وأنت شاك في أرض الحكم. كيف يمثلون بالسفينة؟ يقولون السفينة مما لا تستفيه كل إنسان إذا التفت إلى السفينة وإلى حكمه، فحكم السفينة لا يمكن أن نعرف ما هو الواقع فيه، لأن لا يمكن لنا أن نصل إلى الله. ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة دليل لفظي على نحو الإمارة كاشف عن حكمه، ومع ذلك نحن نشك في أن التسليم هل هو محرم أم أنه مباح. فبالنسبة للحرمة نشك في ثبوتها، فإن كان الشك في ثبوت الحكم في أصله، هنا إذا سكتنا في أصل الحكم ماذا نفعل؟ يقولون إذا سكتنا في أصل الحكم تتمسك بالبراءة، والبراءة كما سيأتي على قسمين، براءة عقلية أن تتمسك بحكم العقل القائل بحكم العقاب بلا بيان، وتتمسك بالبراءة الشرعية الآتية من الحديث النبوي رفع عن أمتي ما لا يحب. إذا تمسكت بكلا هاتين البراءتين معناه أنه يباح لك فعل التسليم ويجوز لك. لماذا يجوز لك التسليم؟ لأن العقل يقول لك لو كان التسليم محرم وارتكبت هذه الحرمة يصبح من المولى أن يعاقبك على هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا الحكم حكم بلا بيان. أما أنه حكم، لأنه حكم الفرض ثبت فيما بعد ونسيان بأن كان حكم التسليم يبقى بلا بيان، لأنه حكم الفرض بيان، لأن لا الواقع أنت تستطيع أن تصل إليه ولا الطريق إلى الواقع تستطيع أن تصل، فإذا هو حكم ثابت في الواقع ولكن لا بيان لك، لا بيان عندك على هذا الحكم، فيصبح من المولى أن يعاقبك على هذا الفعل وإن كان في هذا الفعل ارتكاب للحرمان. لماذا يقبح لله بالله؟ والدليل في هذا العرض الموت العرفي او مثلا اباك في قرارة نفسه يحرم عليك الجهاد، لكن لا يذكر هذا الامر الى الجهاد، فبما انه لا يذكر فيكون في الجهاد يكون داخل اليه، فلو ذهبت الى الشرطة ما رجعت يقبح من ابيك ان يعاقبك، يقول بانني انا حرمت عليك الجهاد، لماذا تقبح؟ لماذا يقبح؟ لان العرف يقول له لو كان هذا ثابت في الذمه في ذمه المكلف لابد ان المكلف يعرف الحرمه، ما دام المكلف لم يعلم الحرمه فحينئذ اذا عاقبته على هذه الحرمه التي ابتعدها فيكون عقابك حينئذ قبيحا. هذه بالنسبه الى البراءه، واما بالنسبه الى البراءه الشرعيه فهو الصهوات، وان كان الحكم هو الحرمه واقعا، الا ان هذه الحرمه نحن شيء لا نعرفها، لا نعرفها لان الفرض كذلك، لان لا الواقع نستطيع ان نصل اليه ولا الطريق الى الواقع نستطيع ان نصل اليه، فاذا يصبح على هذه الحرمه بانها غير معلومه لدينا. والحديث النبوي ماذا قال؟ قال كل شيء غير معلوم هو مرفوع عنه، مرفوع عنه ما معناه؟ لا ان الحكم بما هو هو مرفوع عنه، ثم سيجد ان الحكم يشرك فيه معالم الجنه، فاذا الرفع هو رفع المؤاخذه على الحكم. فإذا كانت البراءة العقلية والبراءة الشرعية التمسك بالمال يفيد من الإباحة، يبقى نسأل ما هي الإباحة؟ يعني أصلا يفيد من البراءة، يبقى نسأل ما هي البراءة؟ يقولون البراءة ليست حكما تكليفيا في حجل الأحكام، وإنما البراءة معناها هو أنك لو ارتكبت هذا الحكم يقبح من المولى أن يعاقبك عليه. هنا يقبح من المولى أن يعاقبك عليه. وبالنسبة إلى البراءة الشرعية قلنا بأنه رفع ما لا يعلمون، لا يصل أن يرفع الحكم، لما سيأتي بأن الأحكام مشترطة بالعلم، وإنما الذي رفع رفع المؤاخذة عليه. فحينئذ البراءة الشرعية أو البراءة العقلية عندما تقول لك بأن هذا أنت بريء من عقابه لا تثبت لك حكمه،
فإذا ما أثبت لك حكمه فالقاعدة يعني فالقاعدة العقلية للبراءة والقاعدة الشرعية للبراءة لا تكون ناظرة إلى واقع التسليم لتثبت وإنما كيف ما تثبت وظيفة عملية يعني يجوز لك أن تتصرف يجوز لك أن تنتهي يجوز لك أن تفعل وإن كان محرما لأن غاية التمسك بالبراءة العقلية وبالبراءة الشرعية أعطتنا بأن الفعل لا عقاب عليه الفعل لا عقاب عليه لا يكون حكم وإنما يكون وظيفة فإذا كان وظيفة فإذا القصد العملي على كونه براءة لا يكون ناظرا لأن قبح العقاب بلا بيان لا يثبت لنا الحكم التكفير ما هو بحق الله غاية ما يثبت يقول بأنه ولو كان الحكم الحكم يجوز لك الفعل لماذا يجوز لك الفعل؟ تحين إذن الأصل العملي لا يكون ناظرا للواقع فإذا لم يكن ناظرا للواقع تحين إذن تعريف الأمار تعريف الإمارات لا يكون شاملا لماذا لا يكون شاملا؟ لأن النص الموجود في الإمارات هو أن لسانها لسان تشك عن الواقع والأصول العملية بحسب صدرها لا تشك عن الواقع فلا يحصل أن يكون الشيء الذي صرف فيه الكف عن الواقع يكون شاملا لشيء لا تشك عن الواقع هذا الشيء الأول من هذا الفصل بعد هذا البيان بكماله نعرف عدة أشياء من الله نعرف عدة أشياء من خصائص الخصيصة الأولى من الأصول نعرف وهو أن الأصول وإن كان من باب غير باب الإمارات إلا أن باب الأصول باب متأخر عن باب الإمارات ما معنى التأخر؟ معناه أنه لا يصح لك أن تدخل باب الأصول إذا كان باب الإمارات مفتوحا لديك إذا كانت هناك إمارة لماذا لا يصح؟ لأنه مع وجود الإمارة يكون بيانا فإذا كان مع وجود الإمارة بيان بعد لا تأتي قاعدة قبح العقاب بيانا يعني البراءة الشرعية لأن البراءة الشرعية موضوعها عدم الإمارة فإذا كان موضوعها عدم البيان فلو كان هناك خبر يدل على حكم التسكين وقال بأن التسكين محرم أو قال هذا الخبر بأن التسكين مباح بعد لا يصح لك أن تترك هذا الخبر وتذهب للقاعد العقلية وتقول بأن حكم التسكين لا بيان لا بيان عليه لا يصح لأن هنا بيان موجود فنعرف من وراء هذا البحث بأن باب الأصول باب متأخر عن باب الإمارة معنى التأخر هو أنه إذا كان عند المسمى إمارة لا يصح له أن يتمسك لا بد أن يصح ونعرف أيضا بأن الدخول في باب الأصول لا يكون إلا عند تعذر الإمارات بتمامها عندما تتعذر الإمارات على هذا الحكم المسكوت لا تجوز هذه خصيصة نعرفها من هذا البيان ونعرف خصيصة ثانية من هذا البيان أيضا وهي أن الأصول وإن لم يصدق عليها عنوان الإمارة فلا يصدق عليها عنوان الحجة بالإصلاح لأن الحجة بالإصلاح والإمارة في المكان المفرد الخصيص فإذا الإمارة لا تنطبق على الأصل فأيضا الحجة لا تنطبق على الأصل ولكن انتفاء الحجة بحسب معناها الأصلي على الأصول العملية لا يعني بأن أيضا الحجة بحسب معناها اللغوي منتفية عن الأصول العملية لا يعني بل الأصول العملية هي حجة بحسب المعنى اللغوي لماذا هي حجة بحسب المعنى اللغوي؟ يقولون لأنه هذا نفس البراءة يعني التمسك بالقاعدة العقلية مما يصح للمكلف أن يحتج به على المولى جبل يوم القيامة لو أراد المولى أن يعاقبه على هذا أنا أنتهي يعني أنا أفهم التفسير فلو كان هناك حكم واقعي وهو الحرمة فأنا أنتهي هذا الحكم فلو غدا يريد المولى أن يعاقبني يصح مني أن أحتج على المولى بمثل لكن بأي شيء أحتج؟ أحتج بهذه ذو القاعدة العقلية طارة أنه يقبح العقاب إلى غيره وذو القاعدة الشرعية الكريمة أنه رفع ما لا يعلمون ورفع ما رفع العقاب عن الشكر غيره فكيف تعاقبني؟ ويصح ايضا يصح الاحتجاج من المولى على العبد لو كان هذا الرجل يثبت شيئا كالاستحقاق اذا كان هذا مثلا ماء قليلا ثم فيما بعد كتبنا بأنه صار صرحا أن لابد أن نصف للسادة فلصبح الكون القليل والقليل ينفع في الموضوع أنا قطعت بأن النجاة وقعت فيه فلو كان قليلا سينفع وإن كان صرحا لا ينفع فلو رتبت عليه أحكام الصور وتوضحت وصليت لذا يصح للمولى أن يعاقبني على هذا الفعل لأن هذا الفعل على خلاف الأصل على خلاف فإذا صح من الاحتجاج الأصل ويصح من المولى الاحتجاج فالحجة بحسب المعنى اللغوي هو معنى الاحتجاج فإذا كان الحجة بحسب المعنى اللغوي هو معنى الاحتجاج فالحجة كما رأينا أنه ينطبق عليها معنى الاحتجاج أنه يصح للمدلف طارة أن يحتج بها وللمولى أن يحتج بها فإذا أو يكون وعن انتفى عنها عنوان الحجة بحسب المعنى الصلاحي إلا أن الحجة بحسب المعنى اللغوي منطبق هذه القصيدة الثانية التي تتوقف من هذا البيان يبقى هناك فيها أكيد وهو أن ما قلنا بأن قصيدة الأصول العملية لا تكون ناظرة إلى الواقع لسانها ليس لسان الحكاية وقلنا بأن الأصول بحسب الاستقراء هي أربعة أما البراءة فقد وضحناها في المثال وكما رأيتم مثالا بأن البراءة لا تنظر إلى الواقع الاحتياط أيضا لا ينظر إلى الواقع أنا الاحتياط متى الاحتياط هي نفس قاعدة الاشتغال اليقيني في الصلاة فإذا ثبتت الصلاة في الدين ثم أنا قمت وأتيت بالصلاة من دون جلسة الصلاة على كوني شاكا بأن جلسة الصلاة هل هي جزء من الصلاة أم لا مع هذا الشك ماذا يكون؟ يكون أنني أشك في فراغ الذمة من التكليف فإذا سكت من فراغ الذمة إذا سكت من فراغ الذمة من التكليف أم لا ماذا يقول لي العقل؟ يقول لي العقل الاستدلال اليقيني يعني شجك هناك الاستدلال اليقيني في الذمة وأنت أتيت بفعل يشك في الاستدلال فلا بد أن تأتي بفعل يتيقن بالفراغ يتيقن من إفراغ هذا التكليف من ما معناه هذا؟ معناه إعادة الصراط مرة ثانية وإتيان جلسة الإنسان والإتيان بجلسة فالعقل يحكم بوجود الإعادة لكن عندما حكم العقل بوجود الإعادة عبر قاعدة الاشتغال وعبر الاحتياط هذا الاحتياط عندما أفاد الإعادة هل كان العقل ناظرا إلى الواقع وكان كاشفا عن حكم ثابت في الواقع بمعنى أنه عندما قال الإعادة يعني هل هناك حكم في الواقع تسمى الإعادة بالنسبة له؟ لا لأنه العقل كما نرى بالإنسان لا ينظر إلى الواقع لا ينظر إلى اللوح المحفوظ التي فيه التكاليف الفعلية وإنما ينظر إلى حالة الانتشار بعد انفراد عن حالة ثبوت التكاليف المحفوظ يقول أنت كعبد عندما ثبت التكليف في الذمة فلا بد أن تأتي بامتثال يقيني لهذا وما أتيت به سابقا لا يكون امتثالا يقينيا لأنك تشك بأن جلسة الاستراحة التي لم تأتي بها هي جزء من الله فإذا كنت تشك فتشك بأن ما أتيت به هو امتثال من الله فإذا كذبت فلا بد أن تأتي بامتثال قطعا ينطبق عليه يعني لا بد أن تأتي بفعل قطعا ينطبق عليه وهذا معنى الإعادة فإن الحكم بالإعادة لا يكون ناظرا للواقع فإذا الاحتياط الذي هو أصل الثاني لا يكون ناظرا فذلك التكفير لا يكون ناظرا للواقع فيما لو ضر الأمر عندنا بين أن يكون هذا إما واجبا أو محرما فإذا ضر إما أن يكون واجبا أو محرما بعد لا يكون الاحتياط وسنحي أن مولد التكفير هو المولد عند تعدد الاحتياط إذا اخترت بالفعل تكون قد خلقت الناس وإذا اخترت بالفعل تكون قد خلقت الناس ولا يخلق فالعقل هو الذي يقول لك بما أنه يدور الأمر إما الوجوب أو الحرمة وهنا حكم العقلي ليس لك ترك إليهما معا لأنك إذا تركت إليهما معا تكون قد خلقت الواقع لما عندك خبر يدل على الوجود وخبر يدل على الحرمة فإذا تركتهما معا فالواقع لا يحيى إما أن يكون محرما وأن يكون واجب فتركهما معا تكون الوضع لا يحصل فإذا لابد أن تفعل ولا يمكن أن تفعل كليهما فالعقل يقول لك أنت مخير إما أن تفعل من شيء واجب أو خطأ هنا العقل عندما يقول بالتكبير لا يكون ناظرا إلى الواقع ومتكلما عن الحكم الثابت لهذا الخطأ وإنما يكون ناظرا إلى عالم الانتشار لا أنه ناظر إلى عالم الحدوث الشكل فأيضا التكفير الإنسان ليس لسان التكفير يدخل. يقولون الاستصحاب ممكن استصحاب لأن لها نظر إلى الواقع في الكون، لأنها لها نظر إلى الواقع صراحة. لما إذا كان ممكن استصحاب أن الاستصحاب لها نظر كشفي عن الواقع صراحة، فتكون مثل أن تخبر واحد. فإذا كانت مثل أن تخبر واحد بعد لا داعي للشك بأنها هي أصلا أنتما. لكن الاستصحاب لها نظر كشفي إلى الواقع جنسي يبقتل. يقولون لأن موطن الاستصحاب، موطن الاستصحاب هو عند اليقين السابق والشك في الله. أنا متيقن بأن هذا الماء كما قلت فيما بعد أضفت عليه شيئا من الماء والشك بأنه مع هذه الإضافة هل أصبح الماء سرا هنا يحدث على كل الاستصحاب لأنه لا تنصب اليقين للشك فصبح اليقين. يبقى كيف يكون هذا الاستصحاب ناظرا الى الواحد؟ يقولون لانه دائم ثبوت اليقين السابق مورثا لك ظنا ببقاء متيقن في جمال الله. يعني انا عندما يكون قله الماء شيء متيقن عندي، ثم فيما بعد هذا المتيقن عندي سابقا يورث عندي ظن بأن هذا المطلق ما زال مشكلة. فإن إذا كان اليقين السابق أورثني ظنا ببقاء المتيقن لاحقا، فعندي ظن ببقاء المتيقن، عندي ظن بمتعلق الاستصحاب. من هذه الحيثية لا فرق بينه وبين الخبر الواحد. الخبر الواحد لما يحيك خبر الثقة ويحدثك عن وقوع الحادثة في الحرم يولد عندك ظن بمتعلقه، كما ولد عندك اليقين في الاستصحاب الظن ببقائه. فحينئذ في كل منهما ظن بالمتعلق. فإن ظن الاستصحاب من هنا لها نظر يبقى كلمة في الجملة. لماذا يقولون في الجملة؟ لأن اليقين السابق ليس ناظرا إلى الواقع كالخبر عندما يكون ناظرا إلى الحرم. لأن المخبر عندما يكون يحدثك بالحديث يضع هو نظره العقلي على الواقعة في الحرم ويصل تفاصيلها إليه. أما الاستصحاب عندما اليقين أورثك الظن لا يكون عين اليقين على الواقع حتى يقول لك بأن المتيقن أيضا في زمان الله هو الواقع. فبما أنه لا نظر له ولكن بحسب النتيجة نتيجته كنتيجة الإمارة يقولون بأن لسانه لسان فك الوقت فيه. هذا موطن الاستصحاب. يظهر أنه إذا كانت لهذا الاستصحاب هذه فهل الاستصحاب هو أصل الإمارة؟ يقول بأن بعضهم قال بأنها إمارة. لماذا قال بأنها إمارة؟ يقول لأن المناطق الموجود في خبر واحد هو عين المناط الموجود. فإذا كان مناط الحجية الذي أثبت الحجية في الخبر هو عينه موجودة في الاستصحاب، فالمعلوم الذي قدر العلم في وجود الأشياء وعدمها. فالحجية إذا كانت معلولة لهذا المناط الخبر الواحد لابد أن تكون معلولة له في الاستصحاب وعليه. فكما سمينا الخبر إمارة لابد أن نسمي الاستصحاب إمارة. يبقى ما هو المناط في إثبات حجية الخبر الواحد؟ يقول أن الخبر الواحد فعل إمارة لأنه يورث الظن بالمتعلق. إذا كان مناط الحجية الخبر الواحد في هذا التعليم، هذا التعليم مثل الاستصحاب وهو حلم اليقين السابق يورث الظن بالمتيقن في جنة الله. فإذا لابد أن يكون الاستصحاب إمارة. بعضهم ماذا قال؟ بعضهم قال بأن الاستصحاب ليس بإمارة. ليس بإمارة. لماذا يقول؟ لأنه ليس لسانه لسان الشك، يعني اليقين لا ينظر إلى الواقع ليورثني الظن ببقاء المتيقن. هذا الناحية. والناحية الثانية أن الأخبار التي دلت عليه ما دلت عليه حالة لسان الشك، دلت عليه حالة به عفوا. لأن من جملة الأخبار رواية الإمارة مضمون هذا لا تنقض اليقين بالشك ولكن كله بيقين آخر. هذه العبارة هي حرمان الصدق تدل على حاجة. هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك ما معناه؟ معناه إذا كان عندك متيقن الشك له أحكام ثم تحس في إنفاعه إلا أنت تحتار في شك. أتذكر وقال هناك وظيفة عملية رتب الأحكام المتيقن بعد السبت كما كنت ترتب أحكام المتيقن قبل السبت. فإذا الأفضل الذي دلت على حديث يتدل عليه بما هو قصر يبقى أن هذا الأصل بما أنه حسب النتيجة كالخبر الواحد يسميه بالقصر قصر أو يسمى مثل أصل الشراع ومثل مثل أصل الاحتفال يبقى محرجا. لماذا؟ لأنه فيه خصوصية الخبر الواحد فيه خصوصية الخبر فيه إقرار لله. ثلاثة هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول. وبه نكون قد أجملنا تعريف الإمارة وعرفنا ما هي الأشياء التي تدخل تحت تعريف الإمارة وما هي الأشياء التي تخرج عن الخلل. القسم الثاني من الدرس نرجع إلى خصوصية نرجع إليها لنسأل السؤال وهذا الأصل ليس بأصلا مؤصل جانسي نقول نسأل هذا بأنه هذه الإمارة عندما يثبت لها الحسية في أي شيء هل تثبت الحسية بالخطا أم تثبت بالضر أم تثبت بالشك أم تثبت بالاحتمال؟ ولا حامس لهذه الصورة أربعة عليها. يقولون لا يعقل أن تثبت حسية الإمارة بالشك. لماذا؟ لأن الشك لا ليس فيه مرة إلى الواقع. أنت تشك بأن هذه المرة هل هي حجة أو ليس حجة. فنبدو الشك بما هو هو لا يكون كاشف عن الواقع لا يكون كاشف عن واقع الإمارة ويقول لك الشك انظر أن هذه الحجية واقعا ثابتة الإمارة لأن الشك ليس فيه نظر الواقع أنك تشك. ثم لو أثبت الحجية للإمارة بالشك تستجيب لا مرجع. لماذا؟ لأنك تشك في أن هذه الحجية تثبت للإمارة أم لا تثبت. فإذا قلت أنني بالشك أثبتها يكون ترجيحا لأحد طرفي الشك من المرجع وهو محال وبد له الإمارة. فإذا الحجية لا تثبت للإمارة أيضا لا تثبت الحجية للإمارة بالاحتمال لأنك إذا احتملت أن هذه الإمارة المخصوصة هل تأتي عليها الحجية أم لا؟ إذا احتملت ما معناه؟ معناه في المقابل أنك تظن بعدم الحجية. فترتيب الحجية على الاحتمال يكون ترتيبا على المرجوح في قبل الراجع والأخذ في المرجوح وترك الراجع قبيحا عند الأخلاق. حينئذ لا يعقل ترتيب الحجية ماذا يبقى؟ يبقى المظهر أو القهر. فنسأل هل عندنا لو ظننا بأن هذه الإمارة يثبت الحجية بالظن؟ يقولون أن التمسك بالظن لا يعقل في الأحكام. ممكن أن يكون هناك تمسك بالظن في الأمور العرفية لا مثلية بالمسلمين لكن أن نتمسك بالظن في استثبات الأحكام الشرعية وجعل هذا الإمارة التي يدل على الحكم الواقع لأنه مضمون الحجية لا يعقل. لماذا لا يقل؟ يقولون أن نفس المولى الذي يريد أن نستكشف أحكامه قد نهانا عن اتباع الظن. نهانا أولا بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وظاهره بأن الظن ليس طريقا من الحق. وذا لا يجب لنا أن إذا كانت الحجية مضمونة أن نثبت الحجية بالظن ونجعل الإمارة حجة من خلال الظن لنستكشف منها أحكام الواقع لأن المولى سلب عنها الطريق حجتها إلى الواقع. هذا بالدليل الأول. والدليل الثاني قال سبحانه وتعالى أيضا في آيات الثانية قال في مقام الذم على الكفار قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فلاحظ وإن هم إلا يخرصون كاشفا عن أن السياق سياق الاستنكار على اتباعهم. هذا واحد. والشيء الثاني مادة التخرص. التخرص هو الحكم بالغير. يقول بأن العبد بالظن هو حكم بالغيب ورجم بالفساد. بهذا الدليل الثاني وبدليل ثالث أن المولى سبحانه وتعالى قال قل الله أذن لهم أم على الله يعلم. هذه الآية خاصة غلط بأن هناك قسم من الأحكام أذن الله في نسبته إليه. فإذا نسبنا هذا الحكم إليه وهناك قسم لم يأذن، فإذا نسبنا الحكم عليه يكون افتراء عليه، لأن الافتراء ماذا؟ الافتراء على الغير هو أن تقول بأن الغير قال كذا وهو لم يقل، وهو بمقتضى المقابلة يكون الافتراء دائما محرما. فهنا الظن لم يأتي دليلا على نفي حجيته، بل أتى دليلا على نفي حجيته من الآية الأولى والثانية. فإثبات الحجية والإمارة بالظن يكون افتراء. لماذا يكون افتراء؟ لأنه لم يأذن المولى لنا بأن نثبت الحجية والإمارة بالظن. إلى هنا سمعت. ثم نقول بأن هذه الآيات ليست فقط تحرم إثبات الحجية والإمارة بالظن، بل تعطينا قاعدة أولية في كل ظن. نقول كل ظن مهما كان ومن اي سبب حتى لو اتى من التحرر حتى لو اتى من المرام يحرم عليك ان تتمسك. لماذا؟ لان الظن لا يمنع مهما كانت اسباب هذا. فاذا عندنا قاعده الاوليه مستفاده من هذه، وهذه القاعده تشمل حتى الظنون الاتيه من الخبر الواحد. كما هو واقع في الشريعة عندما أتت الآيات الأخبار المتواترة على حجية خبر الصدق، عندما يقول الإمام لا عذر لأحد من موالين التشكيك فيما يروي عن خبر الله وغيره من الأخبار، هذا كاشف على أن خبر الصدق حجة وإن أفاد الظن. فحينئذ هذه الآيات هذه الأدلة القطعية العلمية الثابتة التي تثبت الحجية لهذا الظن، فحينئذ يكون الجمع بينها وبين القاعدة تكون هي مخصصة للظن، لأن القاعدة تقول كل ظن يحرم الاتباع، كل ظن لا يغني عن الحق شيئا إلا الظن الخاص من الخبر الواحد لقيام الدليل العلمي عليه. فحينئذ يكون هذه الأدلة القطعية المثبتة للحجية لهذا الظن تكون مخصصة للآية الأولى، وهو ان الظن لا يغني عن الحق شيئا، لان هذا قلنا بانه معناها حرمة كل ظن. فاذا استثنينا ظن ما فحينئذ يكون تفصيلا. ايضا يكون هذا الدليل القطعي الذي من جملته لا عذر لاحد من موالينا يكون مخصصا لحرمة الاخذ بالظن اذا كانت هذه الحرمة مستفادة من الآية الثانية وهي وان هم الا يخطئون، لأن التخرج هو رجم بالغيب. يقول كل ظن رجم بالغيب لا يصح إلا هذا الظن، يصح يوجد دليل علمي عليه. ولكن هذا الدليل العلمي القطعي الذي أثبت الحجية للظن للظن الموجود في الخبر الواحد بالنسبة إلى الآية الثالثة يكون تخصص وليس تخصص. لماذا؟ لأن في الآية الثالثة نحن حرمنا الظن لأنه افتراء لا لأنه ظن، بخلاف الآية الأولى والثانية. ففي الآية الأولى والثانية حرمنا الظن لأنه ظن، لأن الناية نزل على عنوان الظن. فإذا نزل على عنوان الظن ففيما بعد عندما رجع الحكم عن هذا الظن بخصوصه فلا يرتفع عنه عنوان الظن، يبقى أن هذا ظن، إلا أن الحكم الثابت سابقا لا يكون ثابت له، وهذا الخصوص، لأن التخصيص هو الموضوع الذي ينطبق عليه موضوع العام، إلا أنه لا ينطبق عليه حكم العام بل ينطبق عليه حكم العام. أما التخصص ماذا؟ التخصص وهو الموضوع الذي لا ينطبق عليه موضوع العام. العام في الآية الثالثة ماذا؟ العام في الآية الثالثة هو الافتراء. فمع وجود هذا الدليل القطعي يكون إذن من الشارع لنا بأن ننسب الأحكام المستهدفة من هذا الظن الذي فإذا كان إذن فيخرج عن الافتراء، لكن لا يخرج عن الافتراء بالحكم فقط ويبقى ينطبق عليه عنوان الافتراء. بل يخرج عليه بالموضوع ايضا. ولا يقال ان التمسك بالظن الاتي بالخبر الواحد هو اضطرار الا انه ليس من الخبر،
لا،
بل يقال هو مما اذن به المولى بخلاف الايه الاولى والثانيه. في الايه الاولى والثانيه يقال بان التمسك بالظن الاتي بالخبر الواحد هو ظن الا انه يغني هنا عن الخبر، يعني فقط رفعنا الخبر إلا أنه ظن ولكنه ليس تصرف وليس غني. فحينئذ يكون هذا الدليل الذي أثبت الحجية لهذا الظن الآتي من الخبر الواحد يكون مخصصا للآية الأولى وللآية الثانية، وبالنسبة للآية الثانية يكون تصرف وليس. إذا عرفنا هذه القاعدة الأولية وعرفنا أنه إذا قام الدليل القطعي على حجية ظن ما بعد لا يتم الدليل عليه. الاخباريون اشكلوا على الوصوليين اشكالات متعدده، ففي كل موطن النقل ليس بصعب الاشكال، وهنا في هذا الموطن اشكل الاخباريون على الوصوليين، وهو ان المولى يقول بحسب الاتفاق بحرمه العمل بالظن، مع ان الوصوليين يتمسكون بالظنون الاتيه من الخطا الواحد فيخالفون الاتفاق. هذا اشكال رده باننا نحن واياكم نتفق بان الظن محرم صح، ولكن مع وجود هذا الدليل القطعي على اثبات الحجية لهذا الظن يكون تخطيطا للقاعدة الاولية المستفادة من الحجية. هذا الجواب. وعندنا جواب ارقى منه نتوقع، نقول بالحقيقة التمسك بالظن هنا الآتي من الخبر الواحد لا يكون تمسكا بالظن، يعني العمل على مصدر الخبر لا يكون عملا بما هو ظن، وإنما يكون عملا بما أن الدليل القطعي قد أثبت حجته، فالعمل على الخبر لا يكون عملا بالظن. وشاهدنا على ذلك هو ترجع إلى الخبر الواحد، نقول الخبر الواحد يفيد الظن، فإذا أفاد الظن فقال لك أداء الذي يجب طاعته، قال لك بأن كل خبر واحد عني إذا كان ثقة يجب اتباعه، فقام جاره وأخبرك بأن أباك يأمرك بالذهاب إلى قمت أنت وتمسكت بهذا الخبر وذهبت إلى العرف. ماذا يقولون؟ هل يقولون بأنه يعتمد على الظن أم يقولون بأنه يعتمد على العلم وهو سماعك من أبيك بأن الخبر واحد؟ العرض يقولون بأنه يعتمد على العلم وهو شخص السماع هذا الدليل الذي دل على إثبات حجية الخبر، ولا يقولون بأن الذهاب إلى الصور هو عمل بالظن بما هو ظن، وإنما هو عمل بالعلم. فهذا تمام الجواب بالنسبة يعني أولا مع غض النظر عن هذا الدليل نقول أن العمل بهذا الظن وإن كان ظن ولكن بما أنه قام الدليل عليه يكون تخصيصا للخبر. ثانيا بالحقيقة وليس عملا بالظن المستفاد من الخبر وإنما هو عمل بالدليل القطعي الذي أثبت الحجية من الخبر فلا يكون عملا. والدليل على أنه عمل بالعلم وليس عمل بالظن لذا يقولون عن الإمارات يقولون هي الطرق العلمية مثل العلم. فإذا كانت الطرق العلمية توصف بالعلم نسأل من أين أتى العلم؟ فكل إضافة لا بد أن تكشف عن واقع. أنت عندما تقول هذا طويل لا بد أن هذه الإضافة تكشف عن واقع فيه ووقوف. فعندما نصف الإمارات بالعلمية لا بد أن هناك علم ثبت لها. ما هو العلم الذي ثبت لها؟ يقينا ليس متعلقا لأن المتعلق مخلوق، وإنما الذي ثبت لها هو الدليل الدال عليها. فإذا التمسك لا يكون تمسكا بهذا العلم الثابت لها ولا يكون تمسكا بالظن الآخر. إذا توضح هذه القاعدة وتوضح أنه في بعض الحالات يأتي عليها تخصيص نقول عند الشيء إذا سكتنا بأن هذه الإمارة هل ثبت الدليل القطعي عليها فلنأخذ الاستحسان أو الاستحسان. يقولون يكفي الشك في حجيتها حتى ترتفع الحجية. لماذا يكفي الشك في حجيتها حتى ترتفع الحجية؟ يقولون لأن هذه الإمارات مما لا شك في أنها تولد الظن فالعمل عليها عمل بالظن، فإذا كان عملا بالظن فتندرج تحت القاعدة الأولى وهو حرم. متى تخرج عنها؟ تخرج عنها إذا أتى العلم على حجيتها، فإذا الحجية المكتوبة عنها مشروطة بالعلم، مشروطة بالعلم. فإذا أنا نظرت إلى القياس لشككت في حجيته مما لا شك فيه في القياس. لماذا؟ لأن الحجية لو أرادت أن تثبت على القياس لا بد أن أعلم بثبوت الحجية حتى تثبت، وقد أردت نفسي بأنني شاك. فحينئذ بالنسبة إلى الأدلة التي أشك فيها يكفي عدم العلم بحجيتها حتى لا تكون حجة، ولست أنا مطالبا بالدليل على عدمها. يعني غدا إذا أردنا أن نناقش أبا حنيفة في بالنسبة إلى أن القياس حجة أو ليس بحجة، يكفي أن نقول بأننا شاكين. نفس الشك يكون التمسك بالقياس تمسك بالظن عند الخطأ هذه الحجية. عليه هو أن يأتي بدليل علمي على إثبات الحجية، وإذا لم يصدر منه دليل علمي يبقى القياس من ذلك فالخالدة، ولا يجب علي أنا أن آتي بدليل على عدم الحجية، لأنه إذا لم آتي أنا بدليل على عدم الحجية تندرج هي بحث الطبيعة تحرم على الأولية، والقاعدة الأولية تقول حرمة العمل بالظن والظن. هذا تمام الكلام، إلا أن المصنف بالنسبة إلى هذا الحكم الثاني شرحه ثلاثة مرة بهذا الشيء، ثم أتى قال وكأنه يحس من نفسه أنه ما استطاع أن يوضع أو من أجل تمكين هذا المصدر في نفوس العلم قام بالتعبير. هذا التعبير خلاصته هذا، يقول بأن الظن بما هو ظن لا تثبت لا تثبت له، يعني لا يمكن لنا أن نتمسك بالظن لإثبات الحجية في المواد. لماذا؟ يقول لأن الظن بما هو ليس حجة. لماذا الظن بما هو ليس بحجة؟ يقول لا تقول، إما أن تكون هذه الحجية من ذاتيات الظن أو من الأشياء العارضة ولا تقول. يقول قطعا هي ليس من ذاتيات. لماذا ليس من ذاتيات؟ يقول لأن لو كانت الحجية من ذاتيات الظن لا يعقل التفكيك بين الذاتيات والذات حتى في بعض المواقع لا يعقل. مثلا لو أردنا مثلا نأخذ الإنسان، نقول الإنسان ذو ذاتياته الجنس والفصل، لا يعقل أن نفصل الجنس أو الفصل، لا يعقل أن نفصل الذاتيات عن هذا الذات، لا يعقل الفصل دائما في كل فصل، لا يعقل ولا يعقل الفصل حتى في فصل واحد هو الزيت، لا يعقل أن هذا زيت بخصوص نقول هو إنسان ولكنه لا فصل له، لا مفصل لا يعقل. لماذا؟ يقول لأنه عندهم قاعدة ستأتي في هذا الحجة بالطبع بأن الذات لا يعلل، وفض الذات لا يعلل ظاهر العبارة بأن الذات لا يسأل عن علة، لا ليس المراد بهذا الذات لا يعلل، المراد بها لأنه لا يعقل الفصل بين الذاتيات والذات، وهذا معنى كلمة الذات لا يعلل. فإذا صدق بأن الذات لا يعلل نقول بأن الحجية ليست من ذاتيات الظن. بأي دليل؟ قال بدليل تلك الآيات التي أثبتت أن الظن في بعض المواطن يجب حجبات الاتفاق ونجب. فحينئذ نتذكر من تلك الآيات التي نفت الحجية عن الظن في بعض المواطن أن الظن الحجية في الظن يجب ذاتيات، إذن هي عرضية. فإذا كانت عرضية نقول هذا الظن بحاجة إلى دليل من الحجية، هو الظن الآتي من الخبر الواحد، هذا الظن الآتي من الخبر الواحد ليس في الحجية مستنبطة من ذاته، ليس ذاتية. فإذا لم تكن ذاتية فيه فحينئذ لا بد أن يكون هناك دليل خارجي يدل على الظن، لا يخلو هذا الدليل إما أن يكون احتمال أو الشك أو الظن أو الخطأ، قلنا أن الاحتمال والشك لا يعقل، فإذا لا يخلو إما أن يكون الظن أو الخطأ. نسأل أن الدليل الذي دل على إثبات حجية الظن الآتي من الخبر ما هو؟ إما أن يكون الظن أو الخطأ، فإن كان الظن نقول لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأنه ننقل الكلام إليه ونقول وما الدليل على حجية هذا الدليل الظن؟ فلا بد أن ننقل الكلام إلى دليل الثالث، نقول دليل الثالث ننقل الكلام إليه، إن كان هو القاطع فهو المطلوب، وإن كان هو الظن ننقل الكلام إليه، وقل هذا الدليل الثالث الذي أثبت الحجية للدليل الأول على حجية الظن الذي واحد بالطرد، نقول ما الدليل على حجيته؟ تقولون دليل الرابع، نقول له هو إما الظن أو القاطع، إن كان الظن نسأل ما الدليل على حجيته، وإن كان القاطع فهو المطلوب، وهكذا. فإذا كان القطع فهو مقصود، وإذا لم يكن القطع كان في كل الأدلة في الظن فلزم التفريق، وإذا لزم التفريق بمعنى معناه الذهاب إلى غير ذلك. يعني عندما تسأل عن حجية القبر فلا تثبت الحجية وتذهب إلى غير النهاية، فإذا ذهبت إلى غير النهاية لا يقبل بعد أن تثبت الحجية، معنى الحجية ثابتة موت الاستقاء، معنى أنها حجية ثابتة موت الاستقاء أنك ما ذهبت إلى غير النهاية بل ذهبت إلى نهاية الماء، يعني ذهبت إلى الخاطر، فحينئذ الظن بما هو هو لا يكون مثبتا للحجية ليست ثم قام بتعبير الثالث يقول بأن هذا المطلب كله نستطيع أن نعبر عنه بالتعبير، وهو أنه كل شيء بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بدأ. نحن نأتي بمثال آخر غير مثال، نقول هذا اللون عرض، هذا اللون سهل، هذا اللون لا يقل أن يثبت بنفسه، فإذا هو ثابت على السطح، السطح أيضا عرض، لا يقل أن يكون هذا السطح بما هو هو ثابت بنفسه. متى ثبت اللون ومتى ثبت السطح؟ ثبتا عندما اعتمدا على الذات وهذا الجوهر، فإذا كل ما هو في العرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو في الذات، فأيضا حجية الظن إذا كانت عرضية لا بد أن تنتهي فيما بعد إلى ما هو في الذات. ما معنى بالذات؟ أن تكون الحجية ذاتية فيه، وسيأتي في الدرس المقبل إن شاء الله أن القطع حجية ذاتية. ثم يشبه عن هذا المطلب بتشبيه يقول ولا مجاز لديه حقيقة، كل مجاز لا بد أن يكون هناك حقيقة فيه، فإذا كل عرض لا بد أن يكون هناك ذات. أما أنه لا مجاز من دون حقيقة لا يقرأ تقول أنا أستعمل هذا اللفظ وهو لفظ القمر في وجهه المحبوب وهو لم يكن له معنى حقيقي، وتقول هذا الاستعمال الكلام استعمال مجاز، لا يقل لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي هو استعمال للفظ في غير ما وضع له، فإذا لم يكن موضوعا أبدا له أي معنى فكلمة غير ما وضع له لا تصدق. هذا تمام كلام الحديث، وبه يكون تم الكلام على هذا الدرس. قال العمارة والمصنع، واصطلاح الإمارة يعني تعريف الإمارة السابقة لا يشمل أصل عملين كالبراءة والاحتياط والتكفير والاستقامة، بل هذه الأصول تقع في جانب يعني في باب، والإمارة في باب آخر مقابل له. ما معنى المقابل؟ يعني مؤخر عنه، أن الأصول مؤخرة عن الإمارة. ولذا قال فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقدت، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي على ما سوى توظيفه وبيان الكلام، ولا ينافي ذلك. يعني إذا نفينا عن الأصول معنى الإمارة فنكون نفينا عنها الحجية بالمعنى الإصلاح، يقول إذا نفينا عنها الحجية بالمعنى الإصلاحي لا يعني ذلك بأن الحجة بالمعنى اللغوي لا تثبت. لذا قال ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يقع عليها أنها حجة، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بالمعنى الحجة في باب الإمارات بل بالمعنى اللغوي، باعتبار أنها معذرة للمكلف، يصح للمكلف أن يحتج بها إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالف المكلف هذا الأصل ولم يعمل بها ففوت الله واقع المكلف. ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب مباحث الفقه. يبقى لماذا الإمارة لا تنطبق على الأصل؟ يقول وقد أشير في تعريف الإمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم يثبت متعلقه، يعني الإمارة تثبت المتعلق، تثبته كأنه الواقع، فلفظ كأنه الواقع يعني أن الإمارة تنظر إلى الواقع والأصل لا ينظر إلى الواقع. ولنقل أن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها كأنه الواقع، لأنه ليس لسان الأصول العملية لسان إثبات الواقع والحكاية عنه، وإنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه، وغاية شأنها أنها تكون معذرة. فمن هنا خرجت الأصول العملية. يبقى أن هذه القصيدة الموجودة في الأصول وهي أنها ليست بناظرة إلى الواقع قطعا موجودة في البراءة والاحتياط والتكفير يستغل الاستصحاب. يقول ومن هنا اختلف في الاستصحاب إن أنه إمارة أو أصل، باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإخراج الواقع من خلال الاستصحاب في الجملة موجود اتفاقا للاستصحاب. وقلنا طيب في الجملة لماذا؟ لأن نتيجة الاستصحاب هي كنتيجة الخبر الواحد، كل منهما يفيد الظن بمتعلقه، ولذا هو علل يعني لماذا لسان ولسان؟ لماذا لسان الاستفهام لسان الكشف عن الواقع من جملة قال؟ لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتوقع في الزمن الآخر، فنتيجته ونتيجة صفقات واحدة. ولأن حقيقته كما تأتي في موضعه البناء على اليقين السابق على الشك، كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه. ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا سماه أصلا مش أصلا، لأنه لا يعني أصلا لأنه مثل مثل البراءه يبقى موحدا لأن فيه إثبات للواقع. فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز للواقع وأنه يوجب الظن واعتبر حجيته من هذه الجهة، واحد ولا طيب، يعني أن الحجية الثابتة والخبر الواحد ما ثبتت إلا لكون مفيدا للظن، وهذا الشيء موجود عليه في الاستقرار. فإذا كما أن الخبر الواحد حجية إمارة فلا بد أن يكون هذا إمارة. وإذا قال واعتبر حجيته من هذه الجهة يعني من كونه مفيدا للظن بالمتعرض فعد الله. ومن لاحظ فيه ان الشارع انما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والخيرات واعتبر حجيته من جهة دلالة الاخبار عليه عده من جهة. وسيأتي ان شاء الله تعالى شرح ذلك في محل مع بيان الحق. الجزء الشيء المناط في اثبات الحجية قال مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتكييف عن الإمارات التي هي حجية المناط في إثبات حجية الإمارات، يعني الحجية عندما تثبت الإمارات تثبت أي شيء بالقاطع بالظن بالشك بالاحتمال. ولذا قالوا أنه بأي شيء يثبت لنا أنها حجية يعول عليها، وهذا هو أهم شيء يجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فمقصود ما تكلم عن الاحتمال والشك لأنه واضح أن الاحتمال لا يثبت متعلقا والشك لا يثبت متعلقا، فصار البحث عن الظن والحقيقة. قال إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الإمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق. وقد ذم في آية الثانية وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن وقوله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخطئون. وفي آية ثالثة قال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للإصرار عليه، فما لم يأذن به لا بد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما، فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه فلا محل يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله ومجبر لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، بل حتى الدليل على عدم الإذن فمما لا شك فيه يكون افتراء، واذا كان افتراء فهو محق. ولذا قال فيدخل في حكم الافتراء المحق. وعلى هذا الصحيح فالقاعده تقتضي ان الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الاخذ به لاثبات احكام الله مهما كان السبب حتى الظن الاثم وخبر الواحد، لانه لا يغني من الحق شيئا فيكون حرصا باطلا وافتراء محرما، وهذا مقتضى القاعده الاوليه في الظن بمقتضى هذه الايات الكريمه. ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجه يقينيه ان الشارع قد جعل ظنا خاصا وهو الاثم وخبر واحد من سبب مخصوص جعله طريقا لاحكامه واعتبره حجه عليها على الاحكام وارتضاه اماره يرجع اليها او يرجع اليها وجوز لنا الاخذ بذلك السبب المحرم في الظن، فان هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعده الاوليه اذ لا يكون خصا وتكليما ولا اكثر. يبقى خروجه من القاعده يكون تخصيصا بالنسبه الى ايه النهي عن اتباع الظن، ويكون تخصيصا بالنسبه الى الايه الثانيه، ولكن بالنسبه الى الايه الثالثه يكون تخصصا بالنسبه الى ايه الاخرى. لماذا يكون تخصص؟ يقول لانه يكون حينئذ من قسم ما اذن الله به، فالافتراء بموضوعه لا ينطبق عليه فخرج موضوعا. اذا خرج موضوعا من لا شك فيه الحكم الذي رتب على الافتراء لا ينطبق عليه لانه لا ينطبق عليه نحو الموضوع ايضا. وفي الحقيقة إن الأكبر بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة هذا وجه الطرق يقول هو أخذ بالظن ليس يكون تخصيصا أو تخصصا، ثم نتوقع نقول لا ليس الأخذ بالظن بالظن بل هو أخذ بالعلم القائم على إثبات الحجية. ولذا قال وفي الحقيقة إن الأسباب الظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه في الجهة لا يكون أفضل بالظن بما هو الظن، وإن كان اعتباره عند الشرع من جهة كونه ظنا، بل يكون أفضل بالقطع واليقين. أي قطع؟ قال القطع واليقين الدال على إثبات الجزية له. قال ولدع ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن، وسيأتي أن القطع حجة بذاته لا يحتاج إلى تعليل. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الإخواريين على الأصوليين من أهلهم ببعض الإمارات الظنية الخاصة في خبر الواحد والواحد، اتشنعوا عليهم أشكلوا بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق فيهم، وقد فاتهم أن الأصوليين إذا أخذوا بالظن الخاصة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظن خاصة، بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والقطع والتخمين. ولأجل هذا سميت الإمارات المعتبرة بالصورة العلمية نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمي إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الإمارات ومرجع اعتبارها وقوامه ما هو إنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها. فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها والأخذ بها لا يجوز الأخذ بها، وإن أتى الظن غالبا، لأن الأخذ بها حينئذ يكون خرقا واستراعا على الله سبحانه. ولأجل هذا قال يكفي في طرح الإمارة أن يقع الشك في اعتبارها، أو فقل على الأصح يكفي أن لا يحصل العلم باعتبارها، فإن نفس عدم العلم بذلك كاف في حصول العلم بعدم اعتبارها، ولسنا بحاجة إلى أن نأتي بدليل على عدم اعتبارها، أي بعدم جواز التعويل عليها والإسلام إليها وذلك كالقياس والاستحسان وما إليهما، وإن أتدى الظن بحويلها. ولذا قال ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشيء يحصل القطع بعدم جواز الإسلام في مقام العمل وبعدم صحة التعويل عليه، فيكون القطع مأخوذا في موضوع حجيته. ويتحصل من ذلك إمارية الإمارة وحجية الحجية إنما تحصل وتتحقق بوصول علمها للمكلف وبدون علم بالحجية، لا معنى لفرض كون الشيء إمارة وحجية. ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجية وقوامها العلم، فهو مأخوذ العلم في موضوع الحجية، يعني لا يمكن أن تثبت الحجية إلا إذا كنت عام، فإن العلم تنتهي إليه الحجية. ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية نقول مطلقا آخر، هذا الطريق الثاني ماشي فيه وعين الدليل الأول ولكن به يرضي. قال أولا أن الظن بما هو ظن ليس حجة بذاته، يعني الحجة ليست من ذاتيات حتى لا يعقل القصد. بأي دليل أنه ليس من ذاته؟ قال وهذه مقدمة واضحة قطعية، وإلا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز النهي عن اتباعه والعمل به، يعني لما جاز التفكيك بين الحجة والظن في بعض الموارد ولو على نحو المجرد، لأن ما هو بذاته الحجة يستحيل النهي عن نفسه كما سيأتي في حجية القطع، ولا شك في وقوع النهي عن اتباع الظن في الشريعة الإسلامية، ويكفي في إثبات ذلك قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن. هذه الظن. ثانيا إذا لم يكن الظن حجة بذلك فحجيته لابد أن تكون عرضية، أي أنها تكون مستفادة من الغير، فننقل الكلام إلى ذلك الغير المستفاد من حجية الظن، فإن كان هو القاطع فذلك هو المقصود، وإن لم يكن قطعا فنسأل ما هو، وليس يمكن فرض شيء آخر غير نفس الظن، لأن الشك والاحتمال نفيناه من الأرض، فإنه لا ثالث لهما يمكن فرض حجيته، ولكن الظن الثاني القائم على حجية الظن الأول أيضا ليس حجة بذاته، إذ لا فرق بين ظن وظن من هذه الناحية، فننقل الكلام إلى هذا الظن الثاني، ولا بد أن تكون حجيته أيضا مستفادة من الغير، فما هو ذلك الغير؟ فإن كان هو القطع فذلك هو المطلوب، وإن لم يكن قطعا فظن ثالث، فننقل الكلام إلى هذا الظن الثالث فيحتاج إلى ظن الرابع، وهكذا إلى غير نهاية، ولا ينقطع التسلسل إلا بالانتهاء إلى ما هو حجة بذاته وليس هو إلا العلم. فثالثا هذه المقدمة الثالثة من كتاب المخلوق، فانتهى الأمر الأخير. وإذا لم ينتهي إلى العلم فستذهب إلى غير النهاية ولا تتمسك بالخبر، مع أننا جميعا نتمسك بالخبر، معنى التمسك بالخبر أننا رجعنا وما ذهبنا إلى غير النهاية. وبعبارة أسد وأخطر نقول إن الظن لما كانت حجيته ليست ذاتية فلا تكون إلا بالعرض، وكل ما بالعرض قاعدة كلية تأتي بالحجية وتأتي حتى بالأمور التكوينية الخارجية، وكل ما بالعرب لا بد ان ينتهي الى ما هو في الدار، فحينئذ لا بد ان ينتهي الى القطع لان حجيه القطع ده. ولذا ثم شبه قال ولا مجاز بلا حقيقه، وما هو حجه بالذات ليس الا العلم والقطع، فانتهى الامر بالاخير بالعلم. هو هذا ما اردنا اثباته، وهو ان قوام الاماره والمناصب بل حجيته هو العلم، فانه تنتهي الى حجيه لان حجيه ذاتيه. والحمد لله.